أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. في آية من أجل الآيات القرآنية وأعظمها، لا بأس أن نشير فقط إلى هدايتها. أولا حرمة كتمان الحق، علمنا الله عز وجل بما قص علينا من شأن أهل الكتاب أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يكتم الحق إذا عرفه، ولا يلتفت إلى أي اعتبار يطلب منه أن يكتم هذا الحق. قال إذا كان للحصول على منافع دنيوية مالا أو ريالا تشتد حرمة الحق. إذا كان الكاتم للحق يرجو من وراء ذلك منفعة دنيوية مالا أو جاها، لأن الذين كتموا الحق من أهل الكتاب كتبوه من أجل مصالح دنيوية بحتة. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وهم اليهود والنصارى عليهم لعنة الله. من هداية الآية تحذير علماء الإسلام من سلوك مسلك علماء أهل الكتاب. الآية الكريمة تهدينا إلى أن الله حذرنا نحن العلماء، علماء الإسلام، حذرنا من سلوك مسلك علماء أهل الكتاب بكتمانهم الحق وإفتاء الناس بالباطل للحصول على منافع مادية دنيوية. فعلماء اليهود والنصارى كتموا الحق، إذ صفات النبي صلى الله عليه وسلم ونعوته في الكتابين في التوراة والإنجيل واضحة وضوح الشمس، ولكن للبقاء على السلطة والسيطرة الروحية على أتباعهم حرفوا تلك الصفات وجحدوا أكثر، وهذا هو الكتمان، لأجل البقاء على الرياسة والسيطرة الروحية على أتباعهم. ومع الأسف حصل هذا للمسلمين ووقع، فكثير من مشايخ الطرق وأصحاب الزوايا كانت هذه حالهم، فاستولوا على العوام من الناس وحرموهم هداية الله عز وجل، وما علموهم إلا أشياء قليلة من دين الله، كل ذلك للحفاظ على أتباعهم حتى لا يتفصل عنهم ويهربوا منهم. فإذا سمعوا بدعوة حق بغضوها إلى أتباعهم وحرموهم من قبولها وطلبها. وما زال إلى الآن الروافض يسيطرون على العوام ويحرمونهم من هداية الله ليبقوا تحت سلطتهم وسلطانهم. هذا واقع البشرية. إذن هذه الآية تحذر علماء الإسلام من سلوك مسلك علماء أهل الكتاب، وذلك بكتمانهم الحق وبإفتائهم الناس بالباطل، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله من أجل الحصول على المادة، سواء كانت السلطة والرئاسة أو كان المال الدينار والدرهم. ثالثا، التحذير من الاختلاف في القرآن الكريم، لأن اليهود والنصارى اختلفوا في كتب الله، وسبب ذلك الاختلاف انقسامهم وسقوطهم وهبوطهم. فالآية تحذرنا من الاختلاف في القرآن الكريم لأجل ما يفضي إليه الاختلاف من العداء والشقاق البعيد بين المسلمين. وها نحن مع الروافض مختلفون، والسبب حرفوا كلام الله وفسروا بأهوائهم، فمنعوا من أن يتصلوا بالعالم الإسلامي ويعيشون معهم. وسبحان الله، ما من عبادة بالتتبع والاستقراء إلا ووضعوا فيها ما يخرجون به عن جماعة المسلمين. لا حج ولا عمرة لا غسل لا وضوء لا تيمم لا صلاة، كل عبادة حتى النكاح أباح المتعة لا لشيء إلا للخروج من جماعة المسلمين، ليبقى ذلك الشعب وتلك الأمة خاضعة لسلطان الأئمة. ها هدى تعالى يحذرنا من الاختلاف في القرآن الكريم. إذا اختلف اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل فحصلت الفرقة وتم الخلاف على أشده. قال من أجل ما يفضي إليه الخلاف من العداوة بين المؤمنين والشقاق البعيد، وكيف إذن يحملون راية التوحيد. إذن والآن مع هذه الآية الكريمة، سبب هذه الآية أن اليهود زعموا أن قبلتهم هي القبلة الحق، والنصارى كذلك قالوا قبلتنا هي القبلة الحق. إذن وتأثر بعض السفهاء من المنافقين، ونسمع قول الله تعالى فيهم: سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وقويت شوكته فيها وعظم سلطانه، كان يرغب جدا في أن يخالف أهل الكتاب، ولا يرضى أن يتصل بهم بأي جانب جوانب الدين. من ذلك نهانا عن صيام يوم السبت، من ذلك كان يتطلع إلى أن يحول الله القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المكرمة. إذ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بالمدينة 17 شهرا وهم يستقبلون بيت المقدس، فكانت القبلة غرب وليس بجنوب. فكان عليه الصلاة والسلام يتطلع متى ينزل الوحي بتحويل القبلة، إذ قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة فارضعها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون الناس عليكم حجة، إلا الذين ظلموا فلا تخشوهم واخشوني. وقال تعالى ولكل وجهة موليها فاستبقوا الخيرات. فما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. فهل اليهود استقبلوا المشرق طلوع الشمس كالنصارى؟ ما استقبلوا، ولا النصارى استقبلوا بيت المقدس. فاحتفظت كل أمة بقبلتها. لما حصل هذا تبجح من تبجح، فقال تعالى فرد على هذا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، ليس الخير كل الخير والإسلام كل الإسلام والهداية كل هداية في أن تستقبلوا بيت المقدس أو الكعبة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب أي في الصلوات، ولكن البر أو صاحب البر أو ذا البر من آمن بالله. وذكر أصول أو أركان الإيمان خمسة ركنا بعد ركن. ولكن البر أو ذا البر أو الخير أو فاعل الخير بحق عبد آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ذي ستة أركان، خمسة أركان في آية واحدة. وركن السادس جاء في سورة القمر، إذ قال تعالى من سورة القمر إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكان هذا الركن السادس لأركان الإيمان الستة، وقد ذكر منها أيضا في آخر البقرة آمن الرسول عدة أركان ومجموعها ستة عليها ينبني الإيمان، فإن سقط ركن سقط البناء وأصبح صاحبه كافرا. وحديث جبريل في صحيح مسلم عدها جبريل والرسول عدها الرسول لجبريل والرسول وجبريل يقول صدقت صدقت، إذ سأله عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن ليس البر، هذا رد على من ظنوا أن القضية كلها تدور حول استقبال القبلة أو بيت المقدس، هذا جزء من آلاف الأجزاء وليس بذي قيمة. نحن الآن إذا أردنا أن نصلي وما عرفنا القبلة صلينا حيث صلينا، أينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولكن كوننا نرغب في أن نتميز ونستقل هذا أمر ضروري، ما دمتم لا ترضون بديننا ولا تدخلون في إسلامنا إذن فالمفاصلة بين أولى حتى لا تكون شبهة للمؤمنين. فكانت رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في أن تتحول قبلة، وعرف الله ذلك منه واستجاب له وحول قبلة. بقي من يتكلم ويكرر الكلام في موضوع القبلة كما تعرفون الطابور الخامس الذين يثيرون الفتنة والتعب، فأسكتهم الله عز وجل بقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر صاحب البر الحق من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهنا بإيجاز الإيمان بالله كيف التصديق بوجود الله ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه، موصوف بكل صفات الجلال والكمال، منزه عن كل صفات النقصان، إذ هو رب كل شيء ومليكه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. إذن والإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر أو الأخير، اليوم الآخر وهو آخر يوم تنتهي فيه هذه الحياة، فندخل في ذلك اليوم الذي هو آخر الأيام. هذه الأيام التي تمر بنا يوما بعد يوم وعاما بعد عام سوف تنتهي في آخر يوم وهو يوم الجمعة، فيه تقوم الساعة. فجأة نستقبل اليوم الآخر إذ لم يبقى بعده يوم في الحساب وساعة فصل القضاء. يدوم ذلك اليوم 50,000 سنة، ثم يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، أهل الملكوت الأعلى في الملكوت الأعلى وأهل الملكوت الأسفل في الأسفل، وطويت صفحة هذه الحياة. والملائكة جمع ملأك، ملأك ويجمع على ملائك. والملائكة كما تعلمون مادة خلقهم من النور، خلقهم الله تعالى من النور، وخلق الجان من مارج من نار. فلهذا يوجد تقارب بين عالم الملائكة وعالم الجن، ويدلك أن إبليس عليه لعن الله قبل أن يبلس من رحمة الله كان مع الملائكة يعبد الله. وبالأمس أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الملائكة في العنان، عنان السماء، إذا تكلم الكلمة يختطفها الجن ويقرقرها في أذن صاحبه. إذن الملائكة عالم النور، ولا يوصفون بأنوثة ولا بذكور، لا يقال فيهم إناث ولا ذكور، ما هم بإناث ولا ذكور والله العظيم. لولا أن الله عرفنا بالإناث والذكور نعرف شيئا؟ لما خلق هذا أخبرنا خلق الملائكة من نور ولم يجعل بينهم ذكرا ولا أنثى. ولهذا زين الشيطان لبعض القبائل في العرب خطيئة أو زلة كبيرة، وهي قوله لهم إن الله تعالى أصهر إلى الجن فأنجب الجن. الآية من سورة اليقين، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قالوا الملائكة بنات الله. وكيف تولد الملائكة؟ قالوا إن الله أصهر إلى الجن، خطب منهم جنية وتزوجها فولد الملائكة، فلهذا نعبدهم بوصفهم بنات الله. ولا تعجب، العرب جهال، فكيف بالنصارى إلا أن يقولون عيسى ابن الله؟ عرفتم؟ لا تعجب، لأن الحامل لراية الإفساد والإغواء والضلال هو الشيطان. إلى الآن النصارى أطباء ودكاترة وفلاسفة يقولون عيسى ابن الله، أهو الناسوت واللاهوت مركب من إله وعبد، ويعقلون هذا. إذن فالملائكة عبدهم قبائل من العرب أو قبيلة، هم بنو ملحان أظن. بهذه الفكرة بل الفرية التي افتراها إبليس ليضللها، فرد الله تعالى عليهم بقول أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضورون ممنوعون من الوصول للسماء ومخالطة الملائكة فيها. وآيات كثيرة تنعى على هذا النوع من العبادة. وجعلوا لله بنات وجعلوا الملائكة إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وجعل البنات سبحانه وتعالى عما يشركون. المهم هذه الخدعة الشيطانية وجدت مناخ الجهل في الجزيرة فوجدت قبيلة تعبد الملائكة بوصفهم بنات الله. فالملائكة خلقهم الله من نور لعبادته فقط وليسوا بذكور ولا بإناث. وتعالى الله أن يصحر إلى الجن وهو خالق كل شيء. إذن عرفنا عن الملائكة وأنهم أصناف أعظمهم وأجلهم الملائكة المقربون من الله ولا يعرف عددهم إلا هو. كذلك حملة العرش أربعة منذ أن خلق الله العرش خلق هؤلاء الملائكة وأسند إليهم مهمة حمل العرش فهم يحملونه. ويوم القيامة يعززون بأربعة فيصبحون ثمانية. وقعوا لذلك من سورة الحاقة. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. إذن ومنهم المخلوقون فقط لعباد لتسبيح الله وذكره لا يفطرون أبدا يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. التسبيح كأنفاسنا نحن نرددها يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ومنهم من كلفهم بالجنة ونعيمها مهمتهم فقط إسعاد أهل الجنة. والملائكة يطوفون عليهم يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومنهم الذين يقدمون أطباق الطعام وألوان الشراب ذي مهمتهم. ومنهم أيضا ملائكة موكلون بالنار فقط وعذابها لا مهم لهم إلا هذه. وقد أعلمنا الله عن عددهم فعلمناه ألا وإنهم تسعة عشر زابنا الزبانية. كم زابنا؟ تسعة عشر. جاء هذا من سورة المدثر عليها تسعة عشر. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. لأن أبا جهل لما نزلت الآية قال يا معشر قريش أنا أكفيكم سبعة عشر فهل تعجزون أنتم عن اثنين ونطفئ النار ونخرج الناس من هذا. سكان هذا مجنون لأنه يكفي التبجح تسعة عشر أنا أكفيكم سبعة عشر. وما درى هذا الجاهل الأحمق ما درى أن ملكا أخبر الرسول عنه في صحيح أو في مسند أبي داود بحديث سند صحيح يقول عليه الصلاة والسلام لقد أذن لي سمح لي أن أتكلم أذن لي أن أخبر عن ملك رأسه ملوية تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة. يا أبا جهل أين أنت وجبريل عليه السلام لما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء بعد أن دخل عليه في صورة رجل كريم وعلمه وأدبه وتركه، والرسول عائد فصادفه في جياد وقد تجلى في الصورة التي خلقه الله تعالى عليها وكان له 600 جناح فسد الأفق كله وناداه يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. مدائن قوم لوط عمها وسدوم وغيرها كيف قلب الظاهر على باطنها بجناح جبريل، فجعلنا عاليها سافلا. إذا لا تسأل عن عظم الملائكة وما آتاهم الله من قدرة. ومن الملائكة الموكلون بالعباد، والحمد لله ما حمد الله على هذه النعمة لأننا جهال. من أنت يا عدنان حتى يوكل الملك بك 10 ملائكة يحرسونك؟ كيف تشكر الله بس؟ الآن أمير أستاذ كذا يخاف عليه عطول عسكري واحد وما ينفع، وأنت يا ابن آدم 10، 2 من الكرام الكاتبين و8 يحمونك من الجن والشياطين. كم عددهم إذن؟ لا يحصي عددهم من الله، يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير. والملائكة يتشكلون بإذن الله كما شاء الله، وحسبنا أن جبريل عليه السلام يشاهد المؤمنون بينهم. حديث مسلم وهو صحيح ولا نزاع فيه، الرسول جالس بين أصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم في الروضة، وإذا بجبريل يأتي في صورة رجل ولا يرى عليه أثر الصبر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لحيته سوداء، شاب خال، ثيابه نظيفة بيضاء، ما عليه غبار ولا رمل ولا، لأن المسافر في ذلك الوقت إذا جاء أهل البيت ينكرونه، الرمال والرياح والعواصف وهو على جمل أو على حمار ما إن يصل إلا لا ينفع إلا الحمام والغسل. وجربنا هذا والحمد لله، كنا نأتي من الرياض على السيارة التي تسمونها لوري مكشوفة 3 أيام نصل المدينة وكلنا رمال. إذن فلهذا قال لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد أيضا، ومن طرف الحلقة وهو يشق أصلفوه أبو عبد العزيز غير موجود، وإلا كان يشق له. فتعجب الأصحاب من هذا البدوي هذا حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ليعلمهم كيف التلقي. الذي يتلقى العلم ما يكذب، ما ينظر إلا ما يخرج من كلامه. وضع يديه على ركبتيه إلى ركبتيه أسندهما ووضع يديه على فخذيه يتلقى، وأخذ يسأله. فسألوا أولا عن الإيمان، فقال الإيمان كذا، قال صدقت. فسألوا عن الإسلام، قال كذا، قال صدقت. قالت الصحابة عجبنا له، يسأل ويصدقه هذا أعلم منه إذن. فلما فاغ من ذلك التعليم وهو دعوى الشريعة بكاملها، وأعظم ما جاء فيه الإحسان المفقود عندنا من قرون. وقال أخبرني عن الساعة، أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ أنت أعلم مني. وأمر الساعة خفي على الإنس والجن والملائكة والبشر، علمها عند الله لا يجليها لوقت إلا هو، فقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، حتى ينطرم الكون وتمشي الحياة إلى نهايتها. قال أخبرني عن أماراتها. الآن عندنا الأمارات وإلى الإمارات، العام يقولون الأمارات، الإمارة والجمع إمارات، والأمارة العلامة والجمع علامات. قال أخبرني عن أمارتها، العلامة الدالة عليها. قال أن تلد الأمة ربتها. أعجب، الأمة تلد سيدتها، السيدة هي التي تلد لا الأمة تلد سيدتها، كيف يتم ماذا؟ وقد تم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستغفر الله، على عهد الصحابة والتابعين، إذ كان الرجل يشتري الآمة، تبهتم؟ وقد كان تفرع أحد الناس وأنجبت له من تفرعها بنتا فيبيعها وتتنقل بحسب الظروف والأيام والأعوام فيشتريها الأول، فتصبح الآمة قد حتى الآمة ربتها. المهم لما كفر النعيم ما التزموا كحالنا، وإلا من تسرى جارية وولدت له بنتا فهي حرة بسبب ولد بنتها وهي تابعة له، وابنته لا يبيعها. الشاهد عندنا هذه العلامة انتهت خفية، لكن العلامة الواضحة هي أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، تحققت بعد 1000 سنة وأكثر. وأن ترى الحفاة العراة من سكان البادية والجبال والأرياف في العالم بكامله حتى في أوروبا يتطاولون في البنيان، أيهم عمارة أعلى؟ هذا خبر عجب، من يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلهذا أخباره بالغيب تشهد أنه محمد رسول الله. والشاهد عندنا في الملائكة عليهم السلام، هؤلاء الملائكة ما موقفنا معهم يا معشر المؤمنين؟ أن نتستر ولا نبدي عوراتنا لهم. حاول أن تستر نفسك دائما ولا تكشف عوراتك. ثانيا احذر أن تلوث ساحتهم برائحة كريهة. وويل للمدخنين، وويل للمدخنين الذين ينفخون الرائحة الكريهة في وجوه الملائكة وهم لا يشعرون. يا معشر المستمعين والمستمعات، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يشعل سجارا فينفخ في وجه الكرام الكاتبين ذاك اللهب وتلك الرائحة الكريهة. ومن شك أو ارتبك في هذا القول فليذكر ما جاء في صحيح الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. من أكل ثوما أو بصلا نيئا ورائحته في فيه لا يدخل المسجد. لما يا رسول الله؟ لأنه يؤذي الملائكة وهم سكان بيوت الله. إن شاء الله ما يسمع هذا الخبر مؤمن ولا مؤمنة ويدخن ليلة هذه. ثالثا معاشر الأبناء والإخوان معاشر المؤمنات، لا تطردوا الملائكة من بيوتكم، لا تسلطوا عليهم صور الخلاعة والدعاء في بيوتكم، فأزيلوا آلات الفيديو وأزيلوا آلات التلفاز إذا لم تكن قادرا على صيانته والتحكم فيه، حيث لا تفتحه إلا لأمر ينفعك في دينك ودنياك. أما أن تفتحوه لبناتكم ونسائكم وأبنائكم فتدخلون على قلوبهم الخبث فيفسدون أمامكم وأنتم السبب، وأعظم من هذا وذاك أن تطردوا الملائكة من بيوتكم. نعم قد تقول وكيف؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور وإلا لا، في كتان أو في ورق أو في خشبة صور، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. وشيء آخر، من حدثنا مع من نتكلم؟ لو يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك في بيتك ويجدك جالسا مع بناتك وأولادك وممكن أمك معكم أيضا، وعاهرة تغني وترقص وهي كافرة وخبيثة أو فاسقة من العرب والمسلمين، كيف يكون موقفك؟ تذوب أمام الرسول وإلا لا؟ يغمى عليك. فما حملك على هذا؟ أنا أطالب بأعلى صوتي، إن كانت هذه المناظر وهذه المرائي في بيوتكم يا أهل القرآن يا أهل لا إله إلا الله تكسبكم مالا وأنتم في حاجة إليه لسد جوعتكم وسط عويتكم فلا مانع، مضطرون، هل يكسبكم مالا؟ إذا كان هذا يدفع عنكم البلاء الأمراض والعاهات من الحمى إلى غيرها، تقول نحمي أنفسنا حتى نعبد الله، هل يكسب هذا الصحة وعافية بدنية؟ والله لا يبددها. إذن ما هو السبب إلا أن نغضب الله ونخرج الملائكة؟ أعوذ بالله منا، ما عندنا سبب إلا أن نغضب الله ونطرد الملائكة من بيتنا حتى يرضى اليهود والنصارى عنا. أرأيتم هذا الكفر كيف عامل؟ شيء عظيم هذا. لو أن أهل البيت يجتمعون على آية من كتاب الله يتغنون بها ساعة ويحفظونها لكان خير من أوروبا وما فيها، لأن يجتمع على حديث من أحاديث نبيهم يصلون عليه ويسلمون ويتعلمون الهدى والمعرفة من قال رسول الله لكان خير من الدنيا وما فيها. لكن غشونا وخدعونا وضللونا فوقعنا في هذه المحنة إلا من نجاه الله. ولكن إلى ما؟ بل في بعض بلاد العرب من أدخل تلفاز يدفع ضريبة أيضا، الحكومة فقيرة تضرب ضريبة على من يدخل تلفاز في بيته ويعطون الضرائب ويدخلون التلفاز. سألوا الله تعالى العافية، من عوفي فليحمد الله. إذن عرفنا هذا عن الملائكة والكتاب. ال هنا للجنس لا بمعنى القرآن فقط. الكتاب كالإنسان لفظ جنس يستغرق كل إنسان. والكتب معاشر الأبناء التي نزلت جملة واحدة بين لنا تعالى منها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. وأخبرنا الرسول عن صحف شيث عليه السلام. لكن الكتب الأربعة هي التي عليها المدار: القرآن العظيم وهو آخرها نزولا ونزل مفرقا في خلال 23 سنة، والزبور فنزلت جملة واحدة كتاب من الله عز وجل. فلهذا قال المشركون للرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أنزل عليه جملة واحدة، لولا نزل هذا القرآن عليه جملة واحدة، يعنون بما سمعوا عن اليهود والنصارى. ولله تعالى في تنزيله الحكمة العالية البالغة. لو نزل جملة واحدة من يحفظه؟ من يعمل بما فيه؟ لكن ينزل آيات بحسب الأحوال المتطلبات، كل ما يحصل إشكال تنزل الآية تبين وتفصل، ويحفظها المؤمنون والمؤمنات. إذن إيماننا بالكتب هو أن نصدق بكل ما أنزل الله من كتاب في الجملة، ما داخله من الزيادة والنقص والتبديل والتحريف هذا لا يضرنا، لأننا علمنا أن الله نسخ تلك الشرائع وتلك الأحكام من تلك الكتب، وجعل القرآن الكتاب الحاوي لكل ما فيها. هل يجوز هذا ولا لا؟ لو كان اليهود أو النصارى يعقلون لأفهمناهم بكلمة واحدة، وهي الحاكم ملك رئيس جمهورية سلطان داعي يصدر أحكاما 10 سنوات والشعب يطبقها، أليس كذلك؟ ثم يصدر حكم بإلغائها، هل يبقى مواطن يحتج يقول هذا كان الحاكم أمر به؟ فهمتم هذه ولا لا؟ 20 سنة والدولة تقوم بكذا والشعب يقوم به، ثم بدلها نقض هذا القانون لفساده أو لوقوع ظروف لا يتناسب معه فأبطلته. أسألكم بالله، هل يبقى المواطنون يحتجون بالأول ويعملون به؟ والله ما كان. لماذا إذن اليهود والنصارى يعرفون أن القرآن نسخ الله الكتب السابقة، لما ما يعملون به ويتركون المنسوخة؟ الجواب: ما علمتم الآن؟ رؤساؤهم أحبارهم علماؤهم الذين يعيشون علي حسابهم يحملون على هذا الباب، وإلى أدنى عقل يفهم أن تتوم بالكتب الإلهية ولا لا؟ هذا آخر كتاب نسخ الله بما سبق من القضايا والأحكام، لأن الزمان تغير، إذن يجب أن نعمل بهذا الكتاب ونلغي تلك الكتب. والنبي قرأ ورش: يا أيها النبي في كل القرآن، من نبأ أو من أنبأ ينبئ إنباء، والنبي مخبر منبأ من الله عز وجل. ولا بأس للتخفيف، تحذف الهمزة وتعوض بها الياء، النبي أسهل من النبي، كلاخية ولولا أسهل من الآخرة والأولى. ورأيت لبعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذف الهمزة في مثل الآخرة والأولى لأنه أسهل في المدينة، وقراءة ورش هي قراءة أهل المدينة للتخفيف. إذن النبيون أولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهم صنفان: أنبياء رسل وأنبياء ليسوا برسل. ما كل رسول إلا وهو نبي، انتبه، لا يكون رسول حتى يكون نبيا. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وعدد الرسل 314 على عدة قوم طالوت الذين هزم الله بهم جالوت، وعلى عدة أهل بدر الذين هزم الله بهم أبا جهل. سبحان الله، عدة طالوت 314، هزموا جيشا عاما وكان داود البطل فيه. 314 فقط من أهل المدينة من الأنصار والمهاجرين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم هزموا 1000 مشرك في بدر. إذن عدد الأنبياء، عدد الرسل 314، عدد الأنبياء 120,000. ولا تنكر العدد، إن أنكرت أنت أنكره غيرك، ولكن الذي عليه جمهور الأئمة أن هذا العدد ثابت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يظن إن زاد العدد أو نقص. في الجملة أن الأنبياء هكذا كان عددهم. حديث الصحيح أن اليهود كانوا يقتلون 70 نبيا في اليوم الواحد. لو كان العدد قليل، 70 نبيا في اليوم الواحد، ويقيمون أسواقهم في المساء، البيع والشراء وكأن شيء ما وقع، وذلك لموت قلوبهم وقساوة قلوبهم. 70 نبيا قتلوا زكريا نبيا ورسولا، قتلوا ولده يحيى نبي الله ورسوله، تآمروا على قتل محمد صلى الله عليه وسلم وكادوا يقتلونه مرتين أو ثلاثة. إذن فالنبيون الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أو أرسل ونبئ وحمل أو حول على شريعة سبقته والكتاب فيها كأنبياء ورسل بني إسرائيل. إذن وعندما نذكر الأنبياء ماذا نقول؟ عليهم السلام، يوسف عليه السلام، يعقوب عليه السلام، إلا إبراهيم فإننا نقول صلى الله عليه وسلم، وأننا في كل صلاة نصليها نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أول الأنبياء آدم، آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أولو العزم منهم 5 قبل أن يؤذن العشاء يجب أن تحفظوا هؤلاء 5. حفظ هؤلاء ومعرفتهم واجب، ركن العقيدة. من هم؟ نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم، وهم في آية واحدة من سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. بدأ منك أولهم أفضلهم في الآية، انتبهتم؟ وحديث الشفاعة العظمى جاء بمثل هذا. إذن النبيون أولو العزم منهم، إذ قال تعالى لرسوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وصبر إبراهيم أنتم على علم منه. إذن وآت المال على حب